بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرد والاعتزال، وهو المشهور بمختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما المتحيز، هذا في الرد على الرافضي، وأما المتحيز أي المصطلح هذا، ففي اللغة ما تحيز إلى غيره، كقوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة، أي منضما إليها. فالمتحيز في اللغة ما تحيز إلى غيره وانضم إليه، كما قال سبحانه: أو متحيزا إلى فئة. وهذا لابد أن يحيط به حيز وجودي، فالباري تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يكون متحيزا في اللغة. فهذا التحيز وصف الله عز وجل به ما ينبغي في جهة اللغة، فلا متحيز ما تحيز إلى غيره، وعليه لابد أن يحيط به حيز وجودي. والباري سبحانه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، بل هو باين عن خلقه، مباين لهم، فلا يكون متحيزا في اللغة. وما أهل الكلام فالصلحوا في المتحيز أعم من هذا، يجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه، فتكون السماوات والأرض ما فيهما متحيزا على اصطلاحهم لا في اللغة. انتبه، يعني الشيخ يقول المتحيز في اللغة ما تحيز إلى غيره، يبقى على هذا المعنى الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا لأنه مبين للمخلوقات. يقول: أما علماء الكلام فعندهم المتحيز هذا أعم مما يكون في اللغة، فكل متحيز عندهم جسم، فأي جسم عندهم متحيز، أي جسم عندهم متحيز، فيشيرون إلى السماء إلى الأرض إلى كذا، فيكون هذا متحيزا عندهم، فيجعلنا كل جسم متحيزا. فهذا في الصلاحين الخاص لا في اللغة. ويريدون بالحيز أمرا معدوما، والمكان أمرا موجودا يخالف الحيز العدمي. فمجموع الأجسام ليس في شيء موجود، فليست في مكان. والفخر الرازي يجعل الحيز طارة موجودا وطارة معدوما. وقد علم بالعقل والنقل أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض، فلما خلقهما إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه، وكلاهما ممتنع. الله أكبر، شوف الدليل أن الله عز وجل ليس في شيء مخلوقاته، أن الله عز وجل كان ولا شيء معه ولا شيء غيره، فكان الله سبحانه وتعالى ثم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، فالسماوات مخلوقة والأرض مخلوقة، كان الله عز وجل قبل ذلك، فهو خلق السماء وخلق الأرض، فلما خلقهما هل يقال دخل فيهما أو دخلتا فيه؟ قال: فكلاهما ممتنع، فتعين أنه بائن عنها. ولهذا هؤلاء لما منعوا صفة النزول قالوا: لأنه يلزم من إثبات النزول أن يتحيز الله عز وجل في سماء، وهذا ممنوع. طيب وعليه وعليه؟ نقول بأن النزول هو نزول الرحمة وليس نزول الله سبحانه وتعالى حقيقة. نقول هذا إنما هو رد للنص بمحض الهوى وبلازم باطل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل لا كنزول عباد، أنتم جعلتم نزول الله كنزول عباد، فإن المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان تحيز فيه ودخل فيه، وهذا قياس للخالق على المخلوق، وهذا لا يكون. إنما الخالق لا يمثل شيء. والنفاة يدعون أنه ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا له، وهذا ممتنع في المعقول، ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا له. ما الفين؟ لا هو بائن ولا هو داخل، وما الفين؟ وهذا ممتنع في العقود، لكن يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل. ثم أنهم تناقضوا فقالوا لو كان فوق العرش كان جسما، لأنه لا بد أن يتميز مما يلي هذا الجانب. فقيل لهم معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات القائم بنفسه ليس بمبين العالم ولا بمداخل له. المهم أن لفظ المتحيز تورط فيها من؟ تورط فيها أهل الكلام، لأنهم في اللغة، اللغة تناقضهم. فالمتحيز في اللغة من حاز إلى غيره. والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، هم عمموا فجعلوا كل جسم إيه؟ كل جسم متحيز. هذا الكلام مردود عليه. أيضا لفظ الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى، ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم. فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة، وإذا أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر. فمن قال الباري في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير، فهذا مخطئ. وإن أراد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب، وليس فوق العالم موجود غيره، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات. وقد تنازع المتكلمون، يعني إن أراد بالجهة ما فوق العالم كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى الرحمن على عرشه استوى فنعم، ويكون بائنا من خلقه ليس مخالطا لخلقه. وقد تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده، كالموجود والحي والعليم والقدير، يعني من باب الاشتراك اللفظي. فالمخلوق موجود والله موجود، والمخلوق يعلم والله يعلم، والمخلوق يقدر والله يقدر. تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده، فقال بعضهم هي مقولة بالاشتراك اللفظي حضرا من إثبات قدر مشترك بينهما، لأنهما إذا اشترك في مسمى الموجود لازم أن يمتاز الواجب عن الممكن. طبعا الواجب هو الله سبحانه وتعالى، فوجوده واجب أي قائم بنفسه ما أوجده أحد، والممكن هو المحدث هو المخلوق. أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا، وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما، كالآمدي مع توقفه أحيانا، ونقل ذلك عن الأشعري وابن الحسين البصري وهو غلط عليهما. وإنما ضاق ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال، ويقولان وجود الشيء عين حقيقته، فظنوا أن من قال ذلك الزمن أن يقول إن لفظ الموجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهما، لأنه لو كان متواطئا لكان بينهما قدر مشترك فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته. والمشترك ليس هو المميز، فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة. والرازي والآمدي ونحوهما ظنوا أنه ليس بمسألة إلا هذا القول، وقول من يقول بأن اللفظ متواطئ ويقول وجوده زائد على حقيقته، كما هو قول أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة والشيعة، أو قول ابن سينا بأنه متواطئ مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية. وذهب بعض الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب. قالوا هذا في الحي ونحوه، وذهب أبو العباس الناشئ إلى ضد ذلك، يعني إلى أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد. وزعم ابن حزم أن أسماء الله لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة. وكل هذا غلو في نفي التشبيه، لزم منه نفي صفات الرب، وظنوا أن ثبوت الكليات المشتركة به في الخارج، كما غلط الرازي. طبعا هذا كلام المعتزلة اللي هي أعلام محضة خالية من المعاني، هذا كلام المعتزلة، وافقه في ذلك ابن حزم. فالمعتزلة يرون أن أسماء الله أعلام محضة، ولهذا لا يفوتون بين الأسماء، فيقولون هي كلها مترادفة وليست متباينة، فمترادفة دل على ذات، ولو قلنا بأن لها معاني لكانت دل على ذوات متعددة، هكذا يقولون. وهذه المعاني محدثة عندهم، لهذا يقولون هي أعلام بلا معان. وكل هذا غلو في نفي التشبيه، لازم منه نفي صفات الرب. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن ينفي عن الله نفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، فالله أعلم بنفسه، وما نفاه عن رسوله، فالرسول أعلم بربه. فاحذر أن تسلك مسلكا تزعم أنه مشروع، وأنك بذلك إنما تأتي بخير، ويكون ذلك على خلاف المنصوص. فالذين رفعوا لواء التنزيه من الجهمية عطلوا بهذا اللواء صفات الرب، والذين رفعوا لواء الإثبات من الممثلة مثلوا الله بخلق، لأن المعطلة نزهوا بلا نص، والممثلة أثبتوا على خلاف النص. ولو أن هؤلاء نزهوا على طريقة القرآن والسنة، وهؤلاء أثبتوا على طريقة القرآن والسنة، استرحنا. فاحذر من هذا أن تخترع قاعدة تزعم بأنك تحفظ دين الله عز وجل بها وهو مردود عليك، لأنك سلكت غير المسالك الشرعية، لا سيما في باب المصطلحات، فإن المصطلحات مهمة جدا. ولهذا ما يتهاون مع أي أحد يا أخواني في المصطلح، لو يأتي أضخم عالم، أضخم عالم يأتي ثم يتكلم بعبارة أو يتكلم بمصطلح ليس مصطلحات أهل السنة، ينبغي أن يبين وأن يرد مع الاحتفاظ بقدر العالم، لكن قدر الشريعة أعظم وقدر السنة أجل. وأنك إن تركت للعالم عبارته التي خالفت السنة أوشك أن تلتصق تلك العبارة بالسنة، فتكون من عبارات السنة عند الناس، لكن هذا لابد أن ينبه. وعلى هذا صار العلماء رحمهم الله تعالى، من الذي قال عبارة أو مصطلحا ثم فوت له العلماء؟ أبدا أبدا، هذا مهم جدا. لكن للأسف الشديد يبتلى الناس اليوم بالترخص في المصطلحات، فيوشك أن يصبح المصطلح من منهج أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من مصطلحات أهل السنة والجماعة، فنقول هذه المسألة السلف إما تقول كذا وتقول كذا، فالعلماء منهم من قال ومنهم من قال. لا، ينبغي أن يرجع إلى المصطلح الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان، الإسلام، البدعة، السنة، التوحيد، الشرك، كل هذا ينبغي أن نرجع إلى المصطلح الشرعي. قضية المصطلحات قضية مهمة جدا، ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. هذه مسألة مهمة جدا، لكن لا يتفطن إليه كثير من طلبة العلم، لا يتفطن إليه كثير، ويقولون لا مشاحة في الإصلاح، أو هذا العالم قال هذا الكلام ولو عبارات أخرى توضح، حتى لو عبارات أخرى توضح، إنما هذا في حال حكم عليه. يعني أنا ما أحكم على عالم السنة لأن لو عبارة مهمة توافق مرجئة أو توافق جهمية أو توافق كذا بينه جهمي أو كذا، هنا نحتاج إلى جمع العبارات. لكن حينما تحكم على عبارة العبارة من حيث هي هذه لا تقبل مجاملة، لأنك لو سكت عن هذه العبارة دخلت في عبارة أهل السنة والجماعة. فهمتم يا إخواني؟ ولهذا باب المصطلحات باب غال جدا، لكنه يصبح رخيصا عندما لم يفهم المسائل، ويسارع في تبرئة نسبة العالم أو الإمام لأهل البدع، وينسى أنه بذلك يكون على حساب الله. نعم، أن تبرئ العالم أن ينسب إلى البدع أو الأهواء إذا كانت له العبارات الأخرى التي توضح مذهبه ومنهجه، فالحكم على معتقدي بشيء والحكم على العبارة شيء آخر، ينبغي أن يتنبه له حتى لا تلتصق عبارات ليست شرعية بعبارة السنة والجماعة. ونحن نعلم أن المنهج إذا ما يغزى عن طريق المصطلح أولا، مع الاحتفاظ على المعنى، مع الحفاظ على المعنى، ثم بعد ذلك يتم اقتحام المعنى، يتم اقتحام المعنى. لهذا العلماء تكلموا في التحيز والجسم والجهة هذه الأشياء حتى يبقى الأمر مضبوطا. ولهذا تعقب الطحاوي في عقيدته حينما وضع مثل هذه الألفاظ، تعقبوه تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان، فتعقبوه في ذلك. فالمصطلحات باب مهم جدا. نعم، حد صح يقصد بذلك الحد أنه مباين لخلقه ليس مختلطا به. ولهذا الحد نعم أثبتها للسنة الجماعة وشيخ الإسلام وابن مبارك كل هؤلاء. طبعا أنه مباين. نعم، لا ما انت ايه الجبل التحيز بقى والجسم، انما الحد نعم، الحد نعم ثابت هذا، اما التحيز والجهة لا. لكن اقول الله في جهة العلو على العاشر عرش استوى. نعم، قال رحمه الله تعالى: كما غلط الرازي فظن أنه إذا كان هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل لهما كان بينهما موجود مشترك كلي في الخارج، فلا بد من مميز يميز هذا عن هذا، والمميز إنما هو في الحقيقة، إنما هو الحقيقة، فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة. ثم إن هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة، كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو، إذ لا يقال فيها تنقسم إلى كذا وكذا، لكن يقال إن هذا اللفظ يطلق على هذا وهذا على هذا، وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي. وهناك تقسيم عقلي، تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام، وظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الموجود مشككا لكون الوجود الواجب أكمل، كما يقال في لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحدقة وبياض الثلج وبياض العاج. ولا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها، وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر مصطلحي. ولهذا كان من الناس من قال هو نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك، وبالجملة فنزاع في هذا لفظي. فالمتواطئة العامة تتناول المشككة، فأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم مشككة، فالجمهور على أن هذه الأسماء عامة كلية، سواء سميت متواطئة ومشككة ليست ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقط. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والمعتزلة والأشعرية والكرامية. ولقد طول شيخنا ابن تيمية هنا وما أبقى ممكنا إلى أن قال: وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه قول المشبهة إن أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفته وجميع الناس مشبه. إذا أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفته وجميع الناس مشبهة، وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضالون، وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضالون، وهم فيهم أكثر منهم في غيرهم أي في الروافض. وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها ولا موارد ثمنها، يعني قال إن أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفته وجميع الناس مشبهة، وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فأولئك مبطلون ضالون. فهذه الأسماء كالحي والعليم وكذا، وإن تشابهت الألفاظ واشتركت في أصل المعنى، إلا أن حقائق هذه المعنى وكليات هذه المعاني الفرق فيها واضح. فالفرق بين حياة الرب وحياة المخلوق كالفرق بين الرب والمخلوق، فللرب حياته التي تليق به والمخلوق حياته التي تليق به. حياة الرب لم تسبق بعدم ولا الحق وفناء، حياة العبد مسبوقة بعدم والحق وفناء، حتى ما أبقى الله عز وجل بعض المخلوقات فلا تموت فإن هذا من إبقاء الله لها، لا من إبقاء لنفسها ولكن من إبقاء الله عز وجل لها. أما أن يجعل هذا الاشتراك بين الحياة والحياة أن يجعل هذا الاشتراك على وجه تتشابه فيه الصفتان تشابها من كل وجه فإن هذا من أبطل الباطل. ولهذا صار على البعض بالنفي نظرا لأنه عنده أن مقتضى إثبات هذا الاشتراك اللفظي أنه يترتب عليه اشتراك في المعاني، فقال إذن لا نصف الله عز وجل بذلك ونسمي الله بهذا، لأن مقتضى تسمية الله بهذا أن يكون كالمخلوق، فعطل الله عن أسماء وصفاته، وبهذا ردوا نصوص القرآن والسنة. والممثلة قالوا مقتضى الإثبات المشابهة، لأن الله خاطبنا بما نعقل وبما نعلم، فلله يدان لله وجه لا نعقل إلا هاتين اليدين وهذا الوجه، إذن هؤلاء غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الباري كصفات المخلوقين، وهؤلاء غلوا في النفي حتى نفوا عن الله عز وجل أسماءه والصفات. قال وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها ولا موارد استعمالها، وإنما تقوم بنفسك صورة تنبني عليها، وكأنك والله أعلم عانيت بالحشوية المشبهة عانيت الحشوية المشبهة من بغداد والعراق من الحنبلية دون غيرهم، وهذا من جهلك، فإنه ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة، بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف. طبعا الحنابلة هذا لفظ أو هذا مصطلح رد به على أهل السنة والجماعة، قالوا أنتم حنابلة فنفروا الناس منهم ومن مذهبهم، ولا زال إلى الآن من يقول بأن مذهب أهل السنة والجماعة يطلق على مذهب أهل السنة والجماعة، هذا كلام الحنابلة، ويسمون الأشاعر أهل السنة فيقولون مذهب أهل السنة والجماعة كذا وكذا، ويقصدون به مذهب الأشعري الأشاعرة ومذهب الماتريدي. أما مذهب أهل السنة والجماعة الحقيقي فيقولون هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، فالتاريخ ما عرف إلا مذهب أهل السنة ويقصدون به الأشاعرة. أما مذهب الحنابلة هذا معروف من 200 سنة فقط، وهذا من التجني أن يطلق على مذهب السنة والجماعة الحنابلة أو الحشوية أو إلى آخره، لأنه أحمد ليس له إلى مذهب السنة والجماعة. إنما متى يطلق على طائفة اسم يقال أشاعرة، يقال حدادية، يقال كذا. إذا كانت لهم الصفة الخاصة المخالفة للسنة، فإن حصل تعصب لشيخ أو طائفة فإن ذلك يجعلك تعطيهم لقبا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ ليه؟ لأن أهل حرورة لهم مذابهم الخاص ولهم طريقتهم الخاصة، فكل قوم لهم طريقة خلاف السنة تطلق عليهم هذا. ولهذا كان من الجناية أن تقول وهابية، لماذا؟ لأنه ليس لهم طريقة خاصة. ومن الجناية أن تقول حنابلة، لماذا؟ لأنه ليس لهم طريقة خاصة. وليس من الجناية أن تقول حدادية، لأنهم لهم الطريقة الخاصة. فكل قوم لهم طريقة خاصة يطلق عليها هذا. واضح إخواني؟ كل قوم لهم طريقة خاصة يطلق عليهم اسم طريقتهم. إنما متى يقال بقى هذا من فعل أهل الأهواء أنهم يطلقون علينا كذا وكذا؟ هذا إذا لم يكن لكم طريقة خاصة. لكن إن كان لكم طريقة خاصة من التعصب والتقعيد الجديد وغير ذلك، يعني الحدادية يقال حدادية لماذا؟ غلاة تجريح، جعل لهم قاعدة خاصة في التجريح يقال حدادية. فإن صارت رسلانية، إن صارت عباسية، إن صارت كذا، واحد طلب لهم طريقة خاصة ليبدع باللغة وليبدع بكذا، أو يحذر باللغة ويحذر بهذه الأشياء، هذه طريقة خاصة. أو يتمحور حول شخص يوالون ويعادون عليه، هذه طريقة خاصة. فلهذا من الجناية أن تقول أنتم تفعلون معنا مثل ما فعل أهل البدع مع الوهابية مع الحنابلة. لا، لأن الوهابية ليس لهم طريقة خاصة، والحنابلة ليس لهم طريقة خاصة. أما أنتم لكم طريقة خاصة، توالون وتعادون وتجاملون وتخرجون وتدخلون من تشاءون، هذه طريقة خاصة. فإذا كانت طريقة خاصة نسبت الطريقة الخاصة لصاحبها، فالطريقة الخاصة تنسب لأصحابها، وطريقة النبي تنسب لنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا هو قال لهم هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة. تابعوا يا أخوان، تابعوا، ليس لهم قول انفردوا به، ما في قول انفردوا به. فمن انفرد بقول نسب إلى قول، من انفرد بأصل نسب إلى أصل، من انفرد بحزب نسب إلى حزب. بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة، ومذهب السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. كذلك نقول الأشاعرة، أنت تقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أين كان المذهب قبل خلق الله الأشعري؟ كان مذهب الناس ماذا؟ هل كان النبي أشعريا؟ هل كان الصحابة أشاعرة؟ ولهذا كل طريقة تنسب لغير النبي محدثة. إذا كانت النسبة للنبي والصحابة فهي النسبة المشروعة المقبولة، فإذا كانت النسبة إلى أي شخص ولو إلى عمر ولو إلى أبي بكر، فأبا بكر ليس له طريقة خاصة ولا عمر ليس له طريقة خاصة، إنما ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانوا عليه من الطريقة والهدي العام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيه، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، من خالف النبي والصحابة. فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم. وأحمد بن حنبل إن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها وصبر على ما امتحن به ليفارقها. وكان الأئمة قبل قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخير المعتصم بن الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمر، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى هددوا بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم وعاقبوهم بالرهبة والرغبة، وثبت أحمد ابن حنبل على هذا الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم، ولما لم يأتوا بما يوجب موافقته لهم وبين خطأهم فيما ذكروا من الأدلة، وكانوا قد طلبوا أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة، فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا، لكن جهما أشد تعطيلا، لأنه ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة تنفي الصفات. وبشر المريسي كان من كبار الجهمية وكان مرجئا لم يكن معتزليا، وبسبب محنة الإمام أحمد كثر الكلام والتدقيق والبحث بهذه الأشياء، ورفع الله قدر الإمام أحمد وأتباعه، ولكن الرافضية أخذ ينكت على كل طائفة بما ظن أنه يخرجها به من الأصول والفروع، وظن أن طائفته هي السليمة من القدح، وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا، وأقرب إلى كل شر وأبعد من كل خير من طائفته، وهي الرافضة. ولهذا لما صنف الأشعري كتابه في المقالات ذكر أولا مقالتهم، وختم بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال السنة والحديث يقول وإليه يذهب. الله أكبر. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى صار إمام السنة ليس لأنه أنشأ سنة من عنده لم يكن عليه من سبقه، بل ثبت على ما كان عليه من سبقه وعليه. فليست الإمامة ابتداعا، بل الإمامة اتباع. لا تكون الإمامة بالابتداع، بل تكون الإمامة بالاتباع. وكلما كان الرجل بالسنة موافقا كلما كان عظيم القدر. فإذا ثبت الإنسان السنة، أحمد رحمه الله تعالى أي فتنة هذه التي ثبت فيها أن القرآن غير مخلوق، كلام الله تكلم به حقيقة غير مخلوق، هذا يعرف كل مسلم. لكن لما كثر الكلام كثرت الشبهات وأورد الموارد في هذا، فند أحمد وأصل ورد وبين رحمه الله تعالى حتى صار إماما للسنة والجماعة. والأئمة الذين سبقوا أحمد كانوا على هذا، ولكن أحمد لما ابتلي صارت له الإمامة وصبر، صارت له الإمامة لما أظهر من الحق. ولهذا لا ينظر إلى حجم ما تثبت أنت عليه من الأصول، فإن الأصل قد يكون واضح لكل الناس، وإنما ينظر إلى حجم الثبات عليه. فإن الإنسان إذا ثبت على الحق وبينه وأوضحه هنا يكون إماما، وقد يكون القول بسيطا وسهلا. فالإمامة إذا مبنى على إيه إخواني؟ على الاتباع، كما أن الولاية مبنى على الاتباع. فالولي السني الإمام من كان متبعا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما إذا كان بأمر غيرنا فليسوا أئمة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا الإمامة أحمد ليس لأنه اخترع أصلا جديدا، وإنما لأنه ثبت على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الإمام. فالسنة موجودة منذ أن كان النبي والصحابة، والناس إنما نحاكمهم إلى ماذا يا أخوان؟ إلى ما كان عليه النبي والصحابة، ما نحاكمهم إلى أقوال أحد، إلى ما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا إذا سألت، إذا تعبدت، إذا اعتقدت، فعلى ما كان عليه النبي والصحابة. وأما العلماء فإنهم على العين وعلى الرأس، ولكن كل يؤخذ من قولي ويرد. فليست السلفية ما قاله فلان حينما يخالف النص أبدا، إنما ترد على فلان مهما بلغ قدره مهما كان. ولهذا السلفية سلفية أثر، ليس سلفية أشخاص، ما تعرف السلفية بالأشخاص. وحينما نقول نحن مثلا نمدح الإمام أحمد فلما كان عليه من أدلة، فمن خالف الدليل فإنه يجانب فيما خالف فيه الدليل. فالسنة هي سنة النبي والصحابة، ولهذا لا ينبغي أن تستدل بوقائع تاريخية ولا بأقوال أشخاص في مصادمة السنة. إلى الآن نخاطب الناس جميعا جميعا الذين يخوضون عزلوا ما عزلوا، أقول سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأمر بالصبر على جور الأئمة، ولا ينازع هؤلاء في السلطان أبدا. ماذا عندك أنت تأتي بشيء غير النص سميته عزلا أو غير عزل؟ وما دليل العزل هذا وأنه جائز؟ ما دليله؟ ولو مباح جائز أم محرم؟ أي دليل عندك؟ أي دليل عندك؟ ما عندك شيء. أو تمكن الكلام بالسنة في وقت السنة احتاجوا إلى البيان؟ من الذي أنكر من العلماء السنة؟ ومن الذي لم يتكلم بالسنة في وقت يحتاج الناس إليها؟ هذا تأصيل جديد لمذهب أهل السنة والجماعة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالسنة هي سنة النبي وسنة الصحابة رضوان الله عليه، هذه هي السنة التي ينبغي أن نتحكم إليها ونرجع إليها ولا نتعداها ولا نخرج عنها. ولهذا هل أنتم سمعتم أدلة؟ سمعتم كلاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو اختراعات أو كلام يرجع إلى كلام المعتزلة أو الأشاعرة؟ نأتي بكلام موردي أو بكلام الجويني أو بكلام هؤلاء، وهؤلاء معروفون بما يقررون في هذا الباب بالذات على قواعد المعتزلة وعلى قواعد الأشاعرة. أين مذهب السنة والجماعة؟ أين ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ ما الدليل؟ هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه ونتعبد الله سبحانه وتعالى به، هذه المحجة البيضاء، لكي أن نحكم الناس لاستحسانات، نحكم الناس لأقوال المعتزلة. مذهب المعتزلة سبحان الله صرت تبتلى به، إن لم تقل قول المعتزلة فأنت خارج عن السنة، ندعوك ونحاكمك إلى قول المعتزلة. لو عرفوا أن العزل هذا ما يكون إلا بالكفر أو بتعطل أهلية كالجنون وغيره، لو عرفوا أن القول بخلاف ذلك وقول المعتزلة لما قالوا. ولهذا لا تجد ذلك لأهل السنة أبدا ولا الجماعة، والنبي قد سد الباب. إن قلت الأمة ستهلك فالنبي قال تكون هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، إن قلت أي شيء. ولهذا ينبغي أن يكون التحاكم إلى السنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى صار إمام السنة، السنة المعروفة قبله، ليست سنة أحمد إنما هي سنة النبي والصحابة. فليس عندنا سنة للشافعي ولا سنة لمالك ولا سنة لأبي حنيفة ولا سنة لأحد للأوزاعي ولا سنة لليث، بل سنة الجميع واحدة، سنة النبي والصحابة. فإذا وجد من خالف السنة فإنه يرد إليها ولا يقال هذا قول آخر عند أهل السنة. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، ما يقال هذا قول آخر أهل السنة، إنما يقال يرجع هذا القول للسنة ويحاكم صاحب هذا القول للسنة. فتسمية لأهل الآثار والإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة ناصبيا بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة. فإذا أثبت الثلاثة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ها يقال هذا ناصبي. ناصبي يعني نصب العداء لآل البيت، لأن لا ولاء إلا ببراء، ما تكون ولي لعلي إلا إذا تبرأت. سيف هذه القاعدة الرفضية الخبيثة، لا تكون سلفيا إلا إذا وافقتني، فإن كنت أنت معي فأنت على السنة، لست بمعي لست معي فأنت على البدعة. هذه السنة والبدعة قواعد جديدة. من السنة ومن المبتدع؟ دعك من كتب ودعك من أصول ودعك من قواعد، هذه كانت زمان. إنما الآن من السني؟ من أتى بلدتي واعتقد اعتقاده كان معي ومدحني وأثنى علي، امدح أمدح، ذم أذم. فلا ولاء إلا ببراء. إن وليت فلانا نتبرأ منك. طيب الأدلة، دعنا من الأدلة دعنا من الأدلة، فقد قال العالم الهمام. طيب وماذا لو قال العالم الهمام؟ العالم الهمام هذا ما يعرض كلامه على الكتاب والسنة؟ ما يعرض كلامه مهما أي إمام ما يعرض كلامه على الكتاب والسنة؟ أي أحد يعرض كلامه على الكتاب والسنة؟ ما في دليل قال فلان أبدا، لا يوجد دليل قال فلان. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له مبحث رائع جدا في إعلام الموقعين، رائع جدا، يقول عند المتأخرين صاروا يسألون إذا سئلوا عن مسألة علمية صاروا يسألون هل اختلف الناس فيها أو اجتمعوا، وإنما كان الأوائل أي نص فيها قبل أن تسأل عن الناس اجتمعوا فيها أو اختلفوا فسأل عن النص فيها أولا. إنما كان الأوائل يسألون عن النصوص ما يسألون عن الأقوال. فقال فلان يعرض كلامه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ. فالسلفي من؟ من وافق ما كان عليه السلف لا من وافق شيخك. والمخالف لمنهج السلفي الخارج عنها هو من خالف ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. يقول وإنما النصب، فكل كون يخترعون، فالذي يقول بإمامة علي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان هذا نصبي. طيب يا أخي احنا نقول بإمامة الثلاثة والرابع علي، لا أنت نصبي يا أخي أوليهم جميعا، لا لا أنت نصبي، لأنه لا تتم لا يتم لك المدح إلا لتبرأت من الثلاثة، ولا يتم لك مولاة علي إلا بالبراء من الثلاثة. طب هذه اللوازم من الذي وضعها؟ هذه اللوازم من الذي وضعها؟ وعلي أما كان يعترف هذا؟ علي ناصبي عندكم، لأن عليا اعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وعلي والى أبا بكر وعمر وعثمان، بل خطب علي قائلا خير الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، وبقي محبا ناصحا مخلصا للجميع. وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعادتهم، نعم، والتشبيه هو جعل صفات الرب مثل صفات العبد. ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم. أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين. اسمع هذه قاعدة عظيمة جدا، الذم والمدح لما يدخل تحت الأسماء الشرعية المصطلحات الشرعية لا تحت ما اخترعت أنت. والكتاب والسنة ليس فيما لفظة ناصبة ولا مشبهة ولا حشوية، بل ولا فيهما لفظ رافضي. فنحن إذا قلنا رافضة نذكر للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه، فبقي علما على هؤلاء الجهلة الذين عدموا. يا سلام بقى، شوف الروعة، انظر إلى الروعة هنا. عدموا يا شيخ سيد، الصدق والتوفيق. يا الله، ومن حرم الصدق والتوفيق فقد حرم الخير كله. حرموا الصدق والتوفيق. والتوفيق، فإن العبد إذا حرم الصدق كان من جملة المنافقين، وإذا حرم التوفيق كان من جملة المخذولين. وقد يؤتى الإنسان إمكانات عالية جدا لكنه يحرم التوفيق. قد يكون الإنسان عنده ذكاء وعنده قوة وعنده ثراء وعنده فصاحة وعنده كذا وكذا، لكن يحرم التوفيق. فمن لم يوفقه الله عز وجل انقلبت هذه الأشياء حربا عليه. ويراد بالتوفيق أن يهدى الإنسان للقيام بهذه الأشياء في طاعة الله سبحانه وتعالى، وموجب هذه الأشياء يحمله على مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام في أقوام قال: هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فالفهم توفيق، والتزكية توفيق من الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا لا يكون إلا بالصدق. أما الإنسان يظن أنه سينتصر بالكذب، أبدا، هذا يخذل. ولو كان معه أهل الأرض فإنه يخذل إن لم يكن مع الصادقين. ولهذا اجعل زادك الصدق، حينئذ تمنح التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله يوفق عباده الصادقين المخلصين. فالإمام أحمد رحمه الله رزق هذه الإمامة بالصدق، فوفقه الله وثبته وأعانه. شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، كل هؤلاء لما رزقوا المكانة العالية بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. كما قلنا كثير من الناس درس، لكن كثير من الناس لم تحصل به البركة. كثير من الناس قد يخيل أمره على الناس سنوات، لكن لابد أن يفضح الله عز وجل أمره إذا لم يكن مع الصادقين. ولهذا تراه كما رفع إلى الدرجة العاشرة ينزل مرة واحدة، لأنه لم يكن موفقا، لم يكن موفقا. درس ابن باز وبقي علمه الآن في الأمة مباركا. حقق الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني حقق وكتب، وكثير من الناس حققوا وكتبوا، ويبقى علم الشيخ رحمه الله تعالى معطاء رائدا. حتى الذين يردون على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إنما ينطلقون من كتبه، تربوا عليه، ما في واحد يعمل في التحقيق ولا كذا إلا وقد تربى على كتب الشيخ، وإن كان بعد ذلك يرد عليه أو ينتقصه أو يذمه، فإنه تخرج من كتبه رحمه الله تعالى التي لم يكن عنده ولا في زمانه، نت يدخل عليه ويأخذ مطلوبا فيخرج له التحقيق كاملا، إنما بتعب وسهر ومواصلة ليل بنهار حتى صار رحمه الله تعالى. ولهذا تجد إذا فتحت كتب هذا الرجل تجد النفس مع كل حرف، النفس، التعب، الجهد. فكم من الناس درس وكتب، لكن ليس كل من درس وكتب حصل بعلمه البركة. لهذا نجد البركة إنما تحصل بالصدق. يقول شيخ الإسلام: فبقي عالما على أولياء الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق. الله أكبر، الله أكبر. ولا يكون الصدق والتوفيق يا إخواني إلا مع كتب السلف. وأن يهاجر الإنسان بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى سائله التوفيق والسداد والعون. وقولك داود الطائي فجهل، وإنما هو الجواربي، فقد قال الأشعري وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء على صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء، وهو مع هذا ليشبه شيء. وقال هشام بن سالم الجواريقي إنه على صورة الإنسان، وأنكر أن يكون لحما ودما، وأنه نور يتلألأ، وأنه ذو حواس خمس، سمعه غير بصره، كذلك سائر حواسه، وله يد ورجل وعين وفم وأنف، وأن له وفرة سوداء. قلت الأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيه منحراف عن مقاتل، فلعلهم زادوا عليه، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيان على مقاتل، ومن أراد الفقه فهو عيان على أبي حنيفة. وأما داود الطائي فكان فقيها زاهدا عابدا، ما قال شيئا من هذا الباطل ولا دخل في هذا. طيب، نقف عند قوله قال